أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المسألة السابقة في 1459، فقد انتهينا من هذه المسألة، ولكن بقى، قلنا بأنه بقى شقين في هذه المسألة. الشق الثاني من هذين الشقين هو مسألة أنه ما هو المراد أن الولي ينفق من مال الغائب؟ هل معنى ذلك أنه باختياره ينفق أو لا ينفق، أو مجرد وجود مال للغائب هذا كافي في عدم ترتب الشق الثالث في المسألة، لمسألة أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي؟ المراد صرف وجود مال للغائب، مجرد أن يكون هناك مال للغائب هنا يجب على الولي أن ينفق على الزوجة من مال الغائب، وليس باختياره ينفق أو لا ينفق. فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي، ولا تصل النوبة إلى مسألة رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فهو مجبر على ذلك. فلا يتوهم بأنه لو عصى ولم يقبل ولم يرضى بأن يصرف من مال الغائب، حين تصل النوبة إلى الشق الثالث وهو رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، إن ذلك باطل. الشق الأول من الشقين هي مسألة الولي، ما هو المراد من الولي في هذه المسألة؟ من خلال مراجعة
قبل هذا، بس دا كفي صراط النجاة، إنه إذا لم ينفق عليها ولي الزوج من مال الزوج ولا من ماله لازم الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
إيه إذا لم ينفق عليها؟ إذا لم ينفق عليها من؟ الزوج؟
لا، لم ينفق عليها ولي الزوج من مال الزوج أو من ماله.
نعم.
لازم الرجوع.
إيه هنا ترجع للحاكم الشرعي، الظاهر لابد أن يجبره على الإنفاق، لأن الغائب له مال. ولهذا شعبات سيد خوئي يقول: وإن لم يكن للغائب مال، شعبات سيد خوئي دقيقة، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه، مو ما ذكر وإن لم ينفق عليها الولي من مال الغائب، لا، وإن لم يكن للغائب أصلا مال، فلا تصل النوبة إلى أن رفع أمر الحاكم الشرعي. متى؟ إذا لم يكن للغائب مالون، لما قال إذا لم يكن أو إذا لم ينفق الولي من مال الغائب، فرق بين التعبيرين. عند السيد الخوي هنا لا أقل أنه لا، المدار على وجود المال عند الغائب، فمجرد أنه وجود المال لا تصل النوبة إلى رفع الأمر للحاكم الشرعي بحيث أنه يضربها المدة وما شاكله ذلك. نعم، إذا لم ينفق ترفع أمرها من باب الإجبار، يجبره على الإنفاق. واضحة؟ خب، هذه مسألة. مسألة ثانية رحمك الله، أهم مسألة الولي، ما هو المراد من الولي في هذه المسألة؟ عندما تبعت المسألة هذه في كتب الفقهاء من كتب قديمة إلى الآن، لم أرى من تصدى إلى تفسير المراد من الولي في البين. ما هو المراد من الولي الذي رتبنا على أثر شرعي أنه ينفق من مال نفسه بعد ذلك في الشق الثالث يأمره الحاكم بالتطليق؟ ما هو؟ من بين المراد من الولي؟ أكثرهم لم يبينوا المراد من الولي. رأيت فقط موردين، يعني في كتابين من فسرها. سيد السيستاني حفظه الله فسرها في منهاج الصالحين في مسألة 593، مسألة مستقلة، قال المراد من الولي في البين هو الأب والجد للأب، الأب والجد للأب. فحينئذ المراد من الولي في هذه المسألة الذي ينفق من مال نفسه هو الأب والجد للأب، وظاهر عبارة أنها مطلقة، الأب والجد للأب، مع أن الولاية اللي نفهمها احنا درسناها فرعا يكون المولى عليه قاصر، غير بالغ، مجنون. فإذا طبقنا القواعد الشرعية العامة لابد أن نخصص المسألة بما الجد والأب للجد إذا كان الزوج المفقود عنه صغيرا، وهذا فرد نادر، فرد جدا نادر. حمل الروايات الكثيرة على هذا الفرد النادر وإيش مشكلة صعبة. جيدة. السيد السيستان أطلق العبارة، ما قال إذا كان الزوج زين، إذا كان الزوج وإيش صغيرا أو كبيرا، فلعله هو يرى خصوصية في المقام أن المراد من الولي هو الأب أو الجد للأب بدون تقييد كون المولى عليه هو الصغير ما صغيرا أو مجنونا. هذا تفسير أول. رأيت تفسير آخر عند في عند هذا يظهر من عبارات كلمة التقوى هم أمين زين الدين، ويظهر أيضا من التحرير الوسيلة أن المراد من الولي ليس هو الولي هذا المعنى الأب والجد للأب اللي هو الولي الشرعي، هو الولي هو الشخص الذي يتصدى إلى أمور الزوج بتفويض الزوج أو بتوكيل الزوج. دقق. هو الشخص الذي يتصدى، عليكم السلام، هو الشخص الذي يتصدى إلى أمور الزوج المفقود من جهة تفويض الزوج له أو توكيل الزوج له. وش عن المراد من هذا التعبير؟ تارة نفترض بأن الزوج عنده أكثر من زوجة، هو مشغول، يفوض شخصا بأنه يقول أنفق من أموالي على من؟ على زوجتي، أو يوكله في مسألة الإنفاق، خصوصا إذا أراد أن يسافر. بعض الأشخاص هكذا لا يعطون الأموال بيد زوجتهم لكي تنفق، يعطيه أخيه، يعطيه جاره، يعطيه المال، يقول فوضتك في أن تنفق على زوجتي. فالمراد من الولي هو من يتصدى للإنفاق على الزوجة من قبل تصديه من قبل من؟ من قبل الزوج، إما بتفويض أو توكيل. وهذا لا علاقة له بالأب أو الجد للأب. هكذا فسر هذا المعنى من تحرير صاحب تحرير الوسيلة سيد الإمام، وفي كلمات محمد أمين زين الدين خلافا للسيد السيستاني وغيرهما. لم أرى من فسر المراد من الولي في البين، فأنتم أيضا ابحثوا أكثر هل هناك غير المعنيين الذين ذكرتم الآن أو لا.
الظاهر أنه يعني الولي المقصود في بداية
حياتي ما كملت مسألة الطلاق غير،
يعني هو الظاهر أنه حتى كلام شيخ زين الدين وكلام صاحب كلمة التقوى كلامهم في أنه الذي فوض إليه أمره وأنه يتولى أمره بالنسبة إلى الطلاق، وحتى السيد الثاني في نهار الصالحين بعد ذلك قال أنه بالنسبة للطلاق يذهب إلى من فوضه إليه. إذا نلاحظ كلام التحرير وكلام صاحب كلمة التقوى كلامهم كلهم في هذا في جهة الطلاق، أما في غير الطلاق فهو جدول.
كلماتهم ليس في جهة الطلاق، كلماتهم في الجهتين. بل أن صريح عبارة التحرير وصريح عبارة محمد أمين زين الدين وصريح عبارة السيستاني كلها ناظرة إلى وش الآن بقول لك وين صار عندك نوع من هذا التسرع في خذ النتيجة من العبارة. محل بحثهم في مطلق الولي، الولي المذكور. إحنا ذكرنا الولي في موردين هنا في العبارة، الولي في الشق الثاني اللي ينفق والولي الذي يطلق. المراد من الولي في المسألتين واحد في كلا الموردين. نعم ذكروا بأنه في مسألة التطليق هناك شخص آخر غير الذي فوض إليه الأمر. من هو الذي فوض إليه أمر التطليق؟ جيد. المراد من الولي الذي يأمره الحاكم بأن يطلق من؟ السيد السيستاني يقول الأب والجد للأب أو من فوض إليه أمر التطليق أو وكله في التطليق.
تحرير ما يقول الذي فوض إليه أمر التطليق،
أي أموره الأحسن. أيوة. يعني عند تحرير الوسيلة حمام بن زين الدين المراد من الولي في كل مسألة واحد الذي يتصدى إليه أمور الزوج عن طريق التفويض في كل الموردين. نعم في كل الموردين. ولهذا شوف عبارة السيد السيستاني حتى في التحرير وكذا راجعها يقول هكذا: وإن كان المفقود وإن كان للمفقود وكيل مفوض إليه طلاق زوجته كان بحكم الولي. شوف كان بحكم الولي من جهة الطلاق، من حكم الولي لأنه ولي، والولي حقيقة ما الأب والجد
يعني للأب. يعني يمكن للحاكم الشرعي
أن يجبر الأب والجن على قتله.
بلي لأنه هذا ولي.
لا يشترط أن يكون هذا.
نعم لا يشترط أنه هكذا. لا الولي.
حتى يعني مع وجوده.
حتى مع وجوده الأب والجد الأب نعم نضيف فردا جديدا في الطلاق الشخص الذي عنده الزوج إذا كان عنده وكيل في أمر الطلاق وكل شخصا في أمر التطليق. وإن كانت زوجته أصلا وكيلة في الطلاق.
لا إذا وكل شخصا في أمر التطليق. فكيف يصح له ان يذهب لابو الجد مع وجود وكيل في التطليق؟
بلي ان الدليل دال على الدليل هذا دليل الدليل دال على انه الحاكم يجبر الولي كما في الروايه. خب يجبر الولي ما هو المراد من الولي؟ الولي هو الاب. الروايه قالت الاب او ما قالت الاب او الجد في تفسير السيد السيستاني الاب او الجد الاب غايته انه لو كان هناك وكيل الوكيل بحكم الاصيل فيكون في رتبتهما لان الدليل دال على انه
يعني لو تعذر الثمر لو تعذر
احدهما انتقل الاخر أو مخير بينهما ابتداء. واضحة مسألة فتأملوا فيها. المراد من الولي هناك تفسيرين عند الفقهاء وأكثر الفقهاء لم يتعرضوا إلى التفسير الولي. الولي إما الأب أو جد الأب كما ذكر السيد السيستاني أو الولي هو المفوض إليه أمر الإنفاق على من؟ على الزوجة أو أمر الطلاق في مسألة الطلاق. مسألة ثالثة احنا انتهينا من هذه المسألة. مسألة أنه للتأكيد فقط اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد. ذكرنا ما هي النكتة في ذلك كيف تحتاج عدة الوفاة وليس عليها حداد. نقول بأن المراد منها عدة وفاة بالحاض المدة وإلا هي في الحقيقة ليست عدة وفاة هي عدة طلاق رجعي. أنا ممكن صار عندي صدر أمس سبق لسان قلت باين لا رجعي عدة طلاق رجعي ليس عدة طلاق باين. أين تظهر الثمرة؟ لو طلقها ولم تنتهي العدة ورجع الزوج يجوز له أن يرجع لها. ولهذا قوله في آخر المسألة فإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل. حينئذ متى؟ يعني حين الطلاق أو حين انتهاء العدة؟
خروج مثلا
حين خروج العدة
في العبارة اللي قبلها فإذا خرجت من العدة صارت
أجنبية. نعم التصريح يعني. أحسنت هذه أوضح وسيأتي التصريح أيضا عند السيد. واضح المسألة؟ وإحنا قلنا السيد السيستاني خصص البحث في وين الدائم مو في المنقطع. سيد الخوي أيضا يرى ذلك كما سيأتي بعد ذلك مسألة. خف قال مسألة 1460 نقرأ ونطبق ما يعني ما في مطلب كلها علاقة بالمطلب السابق. لو كانت للغائب زوجات أخرى غير الزوجة التي رفعت أمرها للحاكم الشرعي عند 4 زوجات أو 3 زوجات واحدة من الزوجات الثلاث رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي باقي الزوجات ما رفع أمره للحاكم الشرعي. فيقول لو كان للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن؟ إذا طلبنا ذلك فيجتزئ بمضي المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد. واضح المسألة؟ فرض مسألة سهل زوجتين عنده زوجة نائمة في البيت ما تبي تطلع زوجة أخرى قالت بأن ما حنفق عليه أروح للحاكم الشرعي. راحت الحاكم الشرعي ضرب مدة وفحص ولم يجد بعد 4 سنوات لم يجدون الزوج فحينئذ قام فطلقت مثلا. عندما طلقت رأت تلك الزوجة بأن المرأة الأولى زين قد طلقت فأرادت أن تطلق أيضا فطلبت من الحاكم أن يطلقها. هل يحتاج الحاكم إلى أيضا كل زوجة على حدة أن يجعل لها مدة محدودة ويضرب لها الأجل أو خلاص ما دام ضرب الأجل إلى زوجة واحدة كفى ذلك في وجه كفى ذلك في ضرب المدة لباقي الزوجات. هناك وجهين وجه يقول لا كل زوجة على حدة لها وجه حكم جديد فيشترط في مسألة التطليق أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وحيث أنها لم ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لا يصح طلاقها بمجرد أن الزوجة الأولى رفعت أمرها للحاكم الشرعي وضرب المدة ولا طلاق إلا بعد الرفع الحاكم الشرعي وضرب المدة. واضحة؟ بالتالي على هذا الاحتمال أنه لا يصح الطلاق لا بد من ضرب مدة جديدة. قول آخر يقول لا الطلاق لا يدور مدار رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ونضرب مدة بعد الرفع الحاكم الشرعي ما دام حصل الفحص ولو لزوجة واحدة في 4 سنوات كفى ذلك في حصول التطليق. سيخوي يرى المبنى الثاني كفى ذلك.
إذا شرعنا هل يمكن أن نستفيد مسألة أخرى مثلا أنه لو خلال الفحص الزوجة الأولى قضت 3 سنوات من الفحص لم تنتهي 4 سنوات وثم جاءت الزوجة الثانية ورفعت أمرها
كافي فلا
فتنتظر سنة أيضا
سنة كاملة بس واحدة كافي نعم أربع سنوات من حين رفع إحداهن أمرها للحاكم الشرعي كفى فقال وجهان أقربهما الأول يعني إيش ها
هذا كان غياب عن ثنتين في نفس الوقت
إذا كان غائبا إذا كان وين؟
إذا كان الزوج غائبا عن الزوجتين
نفس ما يشترط ما يشترط ذلك
يعني مثلا إذا شو اسمه عند زوجتين زين كل زوجة في مكان رايح إلى الثانية وانقطعت أخبار عن الأولى ثم طلع عن الثانية وانقطعت أخبار عن الثانية
إذا كان هناك فرق بينهما يعني لا بد أن يكون نفترض أنه هكذا أن هناك مقارنة بحيث أنه الزوجات الأربع أو الزوجتين حصل عندهما انقطاع النفقة والفراق بمدة معينة يعني أما إذا كان فاصل لمدة سنة بحيث أنه اطلع عن هذه سنة وعاش عند تلك سنة ثم غاب عن تلك سنة مو معلوم شو المسألة لها فلا بد أن لا يجتزأ بالمدة الجديدة الظاهر من المسألة أنه لا أن هناك وش أن كلاهما على نسق واحد يقول وجهان أقربهما الأول يا هو أول الاجتزاء بالمدة مد المذكورة فمجرد أن يطلبون من الحاكم مش أن يطلقهم كفى ذلك في صحة التطليق هنا مسألة في مسألة 1461 هل قلتم لابد أن تمضي أربع سنين هذه أربع سنين من متى تمضي من بعد رفعها إلى الحاكم الشرعي وأمر الحاكم الشرعي بالفحص أو أن أربع سنين من حين وإيش من حين غيابه والفحص عنه فهل يشترط في حساب أربع سنين أمر الحاكم ويقول أمرتكم الآن أن تفحصوا عنه وضرب الأجل فبدون ضرب الأجل من الحاكم ما يصح هذا أربع سنين وين حصل فيها فحصان السيد السيلفو يقول المدار على الفحص في أربع سنين رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أو لم ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فلو غاب عنها زوجها وهي راحت فحصت أربع سنين كفى ذلك الفحص في انقضاء المدة ولا نحتاج إلى أنه بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي نحسب أربع سنين من بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي نعم هنا ذكر الفقهاء بأنه إذا رفعت أمرها للحاكم الشرعي وقالت له قد فصحت قد فحصت عنه أربع سنين ولم أجده هنا يجب على الحاكم أن يفحص عنه مدة ما لا بد من مدة ما يفحص عنه فإذا فحص عنه مدة ما كفى ذلك في تحقق إيش الأمر بالتطليق ولهذا قال لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مو أربع سنين بعد ضرب وأمر الحاكم زين بالمدة لا يكفي من حين فقد الزوج مع الفحص فيها خب لازمًا هذا مضي أربع سنوات لابد من فحص سيد خصيصًا هناك بحث هناك ما ذكر سيد خوي هنا ما هو مقدار الفحص كيف يحصل الفحص هل كل شهر هل أربع سنين مستمرة هل كذا هناك تفصيلات أكثر عند السيد السيستاني مع الفحص فيها يقول وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم وإن لم يكن هذا المضي بأربع سنين بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ مش حينئذ يعني إذا لم يكن التأجيل من طرفه بالفحص عنه مقدارا ما مقدار معين
شخص
مقدار يوم ساعة زين مقدار مثلا ساعة مثلا أنه مكان مفقود مثلا شهر شهرين هو يحدد المدة ثم يأمر بالطلاق أو يطلق مو بالخيار يأمر بالطلاق أو يطلق حسب التفصيل السابق في مسألة سابقة يأمر بالطلاق أولا وإيش إذا كان هناك ولي فيجبره على مسألة التطليق إذا امتنع أو لم يكن هناك ولي هو يقوم ويطلق يقول والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله من قبل من؟ من قبل الحاكم الشرعي خب ليش الأحوط الأولى؟ مراعاة لرأي المشهور لأن المشهور ذهب إلى أنه لا يجتزأ بمضي أربع سنين لابد أن يكون التأجيل من طرف من؟ من طرف الحاكم الشرعي فلا يكتفى بالتأجيل ليش قال الفحص من قبله؟ هناك الفحص لم يكن من قبله في الفرض الأول لأنهم فحصوه، فمن باب الاحتياط الاستحبابي أن يكون أيضا الفحص من قبل الحاكم الشرعي. هي مراعاة لرأي المشهور، لأن رأي المشهور قالوا لابد أن يكون التأجيل والفحص من قبل ما؟ من قبل أمر الحاكم الشرعي. نعم الحاكم الشرعي يصح له أن يستنيب غيره، مو يعني الأربع سنوات الحاكم الشرعي يدور عنه. مسألة 1462 ما فيها شيء، لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها، كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة، يبحث عنه في مضانه، يبحث عنه في مضانه، يعني في الجهات التي فقد فيها أو يعلم انتقاله إليها. مسألة 1463. طب هنا في هذه المسألة وقع الكلام بين الفقهاء أن هذه المدة مأخوذة عن نحو الموضوعية، يعني 4 سنوات عن نحو الموضوعية، فيجب عليه أن فيجب علي علي عليهم على الحاكم أو من قبل الحاكم أن يفحصوا عنه مدة 4 سنوات حتى وإن حصل الإطمئنان والجنس بأنه لن يلقوه أيضا، أصلا ما يستطيع أن يلقونه، أو أن هذا حكم طريقي يسمونه طريقي من موضوعي، الشارع قال يجب الفحص 4 سنين من باب الكشف احتمال أن يحصل في 4 سنين، فلو كان هناك اطمئنان وقات بأنه لا يمكن الحصول والعثور عليه سقط الوجوب، لأن ماكو موضوعي في 4 سنين، إنما هو طريق إلى تحصيل الاطمئنان والعلم بأنه موجود أو غير موجود، يمكن الحصول عليه أو لا يمكن الحصول عليه. هنا السيد الخوي ذهب إلى أنه هذا الوجوب على نحو الطريقية ليس على نحو الموضوعية، فإذا حصل اطمئنان عندهم وليس عندهم احتمال ولو احتمال بعيد إنهم جازم بأنه أصلا لو بحثوا عنه زائدا على ذلك لن يلقوا لن يحصلوا عليه، فلا يجب عليهم الفحص. خب هنا إذا لم يجب عليهم الفحص، مسألة مهمة، إذا لم يجب عليهم الفحص حينئذ نقول خلاص كأنها انتهت 4 سنوات، يأمر الحاكم الولي أو الولي إن وجد أو لا بالتطليق، تصل النوبة إلى الطلاق، أو أن الطلاق مشروط بانتهاء 4 سنين. يقول السيد مسألتين مستقلتين، وإن حكمنا أنه لا يجب الفحص على ذلك إلا أن الطلاق لا يصح أن يقع إلا بعد أربع سنين، زين لا يصح إلا أن يكون بعد أربع سنين من باب الاحتياط الوجوبي، بعض فتوى، فماكو تلازم بين مسألة انتهاء المدة ومسألة الطلاق، لأن الدليل على أنه لا طلاق إلا بعد 4 سنين على نحو الموضوعية. إذن هو على نحو الموضوع من جهة الطلاق، على نحو الطريق من جهة الفحص، واضحة؟ إذن المدة على نحو الطريقية من جهة الفحص، لكن على نحو الموضوعية من جهة الطلاق. قال لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة، هذه مسألة سيئة في كل الفوق، مسألة اللقطة مثلا يبحثون لمدة سنة مثلا، هل السنة على نحو الموضوعية أو نحو الطريقية؟ لو احتمال ما يحصل أصلا هل أيضا يجب الفحص أو لا؟ يأتي أيضا البحث بين الفقهاء في هذه المسألة، عارة في مسألة المدات تأجيل الشارع إلى مدة يأتي هذا البحث موضوعية أو طريقية، وكل مسألة أيضا فيها خلاف. لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص بالمقدار الباقي ولو كان احتمالا بعيدا، ولو بعيدا ولو احتمالا بعيدا، زين لازم الفحص، يعني حتى هنا الاطمئنان ما يكفي، يعني لابد قاطع، يعني الاطمئنان يتناسب مع وجود احتمال بعيد، جيد، ولهذا يقول نتيقن ولو تيقن، قال شوفوا دقيق مقابلة بين التيقن وبين ماش بين الاحتمال البعيد، ولو تيقن ولو بعيدا لازم الفحص، وإن تيقن عدم الوجدان عندك يقين سقط وجوب الفحص، ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوال. ليش يجب الانتظار ولا يطلق مباشرة به؟ لأن لا يصح تحصيل التطليق مباشرة، لأن لابد من الانتظار. أنت قلت يا سيدنا الخوئي أن هذه المدة من باب الطريقية، فنلزمك بما ألزمت به نفسك. كيف باب الطريقية؟ تقول طريقية يعني ماش، يعني لا يصح الشارع جعل المدة دي لكي نحصل وش الاطمئنان او القطع، بعدم الوجدان لا نستطيع أن نجد لو فحصنا زائدا. خب قد تكون مدة 4 سنوات مدة ما تكفي في الفحص. فلو انتهت 4 سنوات واحتملنا أيضا لو فحصنا أكثر أن نجده، فبمقتضى الطريقية وش نحكم؟ أنه لا يجوز التطليق، لا بد من تضر حتى نحصل اليقين بأنه لو فحصنا عنه زائدا لما وجدناه. هذا مقتضى الطريقية، فهل تلتزم بذلك؟ يقول لا ألتزم بذلك. الشارع قال لنا أنه رقق في المطلع، أنا لم أقل بأن المدة من باب الطريقية، هذه مغالطة، قلت المدة في 4 سنين من باب الطريقية، فارق. تارة نقول المدة من باب الطريقية يعني هذه 4 سنين ما لها علاقة بالمطلب، فحتى لو انتهت 4 سنين يجب علي أن يفحصوا. فيلزم إشكالك وتلزمني بما ألزمت به نفسي، لكن أنا قلت أنه المدة في 4 سنين من باب الطريقية، أما بعد 4 سنين أصلا ماكو حكم، ما يجب الفحص، ماكو دليل على وجوب الفحص أصلا، بعد 4 سنين ماكو دليل على وجوب الفحص، واضحة؟ فما في تلازم. هذا السيد الخوي في المسألة اللاحقة أراد أن يرفع هذا الإشكال، فقال في مسألة 1464 لو تمت المدة، شوف الترابط بين المسائل، واحد يجير لثة الثاني، لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب، بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة اللي هو 4 سنوات، لا دليل على وجوب زائد عن 4 سنوات. هنا مسألة ليس فيها شيء، لا فرق في المفقود بين المسافر، عنوان المفقود الغائب عنها زوجها، هذا يشمل المسافر، لا توهم بين المفقود هو المسافر، يعني لا، مسافر في معركة، ومن كان في معركة قتال، ومن كسرت سفينته ففقد، كل هذه عناوين إلى عنوان المفقود.
من كان في معركة قتال وهرب في البر 3 أيام.
نعم.
من كان في معركة قتال وهرب في البر 3 أيام.
ما أدري رجعنا من أرجع. في مسألة 1466 قلتم في مسألة 1459 هكذا ثم يفحص عنه، هكذا قلت، فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها 4 سنين ثم يفحص عنه. ظاهر العبارة هناك بأنه هو الذي يجب عليه الفحص. يقول السيد الخوئي أن الفحص واجب على الحاكم، صحيح من باب أنه من وظائف الحاكم، لكن لا دليل على شرطية المباشرة، فيجوز له أن يستنيب غيره، لا دليل على وجوب المباشرة، فيجوز له أن يستنيب غيره. خب يستنيب من؟ هنا وقع النزاع بين الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا لا بد أن يستنيب عادلا، لا بد أن يستنيب شخص عادل، وإلا لا تصح نيابة من؟ نيابة غير العادل حتى وإن كان ثقة. السيد الخوي يقول لا، يكفي أن يكون النائب ثقة. خب هنا سؤال، ليش نحتاج إلى وثاقة النائب؟ هل عادة يذكروا هذا البحث، عادة يذكروا هذه المسألة، النائب يشترط فيه العدالة أو الوثاقة، مو بس في هالمسألة، مسألة الحج قولي للتنوب حق الحج لابد أن يكون واش ثقة، التنوب واحد في مسألة القضاء عن الصلوات يكون ثقة، ويذكر هناك البحث ثقة أو نائب. خب ليش في كل هالموارد يشترطون وثاقة النائب؟ ها نقول يشترطون وثاقة النائب لأن النائب سيقول بعد ذلك فحصت عن، في موردنا هل يقبل قول ولا ما يقبل؟ إنما يقبل قول الثقة، فإذا لم يكن ثقة لا موجب لقبول قوله وتصديقه بأنه فحص. وكذلك في مسألة الحاج يقول أنا طفت عن، سعيت عن، خب اشترون طعت وطفت، خب لا يقبل قول إلا إذا كان واش، إلا إذا كان ثقة، ففراغ الذمة ما يحصل لأنهم لا يمكن تصديق خبر غير الثقة. واضح النكتة في ذلك، هذه النكتة في ذلك. نعم إذا كان فاسقا، التفت، إذا كان فاسقا وأخبرني أنه زين قد طاف مثلا، قد حج، جيد، زين اختار فاسق يختار، لا يقول أنا حجيت، خبنا مقتضى القنة ما يقبل خبره، لكن إذا حصل الاطمئنان بقوله فيكون الحجة من باب الاطمئنان حجة. واضح مطلب؟ فهنا نشترط الوثاقة من باب أنه لو ما في حجة ثانية ولا لو حصل الاطمئنان من كلامه يكون الاطمئنان حجة، حجة الاطمئنان. يقول يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة، لا مانع أن يكون النائب نفس الزوجة، ويكفي في النائب. إيش قال يكفي؟ لأنه قد يقال بشرطية العدالة، لأن بعض الفقهاء قالوا إيش قال شرط العدالة؟ لأنه لا يقبل قول الثقة إذا كان فاسقا، فلا بد أن يكون عادل. فهي مبار أن خبر الثقة غير حجة، بعضهم قالوا إنما الحجة لخبر العادل، فاشترطوا العدالة في النائب. لكن السيد يقول يكفي، إيش قال يكفي؟ لأنه لا يشترط العدالة. ويكفي في النائب الوثاقة. يقول ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد. هذه لا فرق في وين في الزوج بين الحر والعبد؟ في أصل مسألة الغائب 1459، لا فرق في هذه المسألة وتفصيلاتها والشقوق بين كون الزوج حرا أو عبد، وكذلك بين الزوج وكذلك الزوجة بين كونها حرة أو أمة. هذه كلها الآن حكمها حكم المفقود مفقود. جيدة؟ أقول لك هو التداخل يصير. هذه كانت لحالي في بعض النسخ، هذه بعض النسخ منفصلة كلها مسألة واحدة. كثير من مسائل من هذا الشيء كثير مسائل في النسخ القديمة كلها مسألة واحدة. هني مفصلوها ولهذا بعض الضمان. أي مسألة مصف مصفوف كامل، ولهذا هالتشقيق يورد إشكالات ساعات إنه بعض الضمان ما يترجعها. تروح تراجع بعض النسخ تكتشف بأنه هي متعلقة بمسألة قبل أو مسألة بذي المسألة بصدر المسألة، صدر المسألة هي مسألة قبل أربع مسائل. زينة فمشكلة. يقول ولا فرق في الزوج، الزوج في أصل مسألة 1959 بين الحر والعبد، وكذلك الزوجة بين الأمة والحرة. والظاهر اختصاص الحكم بالدوام، أي اختصاص الحكم أنه الطلاق بعد أربع سنين، إنما يصح التطليق بعد أربع سنين، وحتى تفصيلات المسألة فقط في الدائم. أما بالنسبة إلى المنقطعة فلا يجري في المتعة، مثل ما أشرنا أمس أن السيستاني ذهب إلى ذلك، ولهذا الرواية تقول فهي مبتلات. هذه مرأة مبتلات تصبر مسكينة، حين مرأة إذا فقدها عن زوجها ولا تعلم حاله أصلا، حتى لو رفعت أمرها للحاكم الشرعي لا يجوز لا يصح له أن يطلقها، فهي مبتلاة. فصيحة كان مدة طويلة، تنتهي مدة عقب 100 سنة. إذا بعضهم بالعمالة يخلي مدة طويلة.
فحيد الله بارك ما عندهم يعني قليل الزواج الدائم عندهم، فجأة مقطع نكاية
تنتهي. الحين بيجيك بعد مسألة ثانية فيها مبتلاة، تأتي مسألة مبتلاة. خف مسألة 1467 هي الآن نبهنا عليها، أن الطلاق الذي يحصل الحاكم الشرعي يقول طلق أيها الولي، هذا الطلاق اللي يحدث الولي أو هو الذي يقوم بتطليقه، هي طلاق وإيش؟ هذا طلاق رجعي كما أشرنا اليوم في بداية الدرس. زين طلاق رجعي، وهذه نعم طلاق رجعي لكن المدة مدة وإيش؟ مدة عدة الوفاة، ولهذا قلنا لا حداد، لأن طلاق رجعي مو طلاق عدت طلاق أو عدت وفاة. ففصلنا بين الحداد ومسألة المدة. تظهر الثمرة وين؟ أنه ما دام هذا الطلاق طلاق رجعي تترتب آثار الطلاق الرجعي، هي عدة رجعية، فلو رجع الزوج في أثناء العدة يرجع لها وله سبيل عليها. نعم لا سبيل له عليها إذا انتهت المدة وتستحق النفقة. ها من هو؟
ما طلق هل إذا ما عنده شيء يصرفه؟
خب أدري دين، قلنا في مسألة النكاح الزواج
يعني لو رجع
الدين يصير نفقة الزوجة دين. الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي، هي أو حسب التفصيل السابق، هي الطلاق من هي رجوع للمسألة إذا كان الزوج غائبا بحيث تكلف الزوج زوجة كان غائب. الطلاق الواقع من أول واحد ما يقرأ المسألة، يعني بدون ما يقرأ المسألة جي يفتح المنهاج يقرأ الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي، يفكر ها يعني كل مرة الحاكم إذا طلق إنها طلاق رجعي على الله، ما يشتري إنها متعلقة بمسألة وإيش 1459. الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة، فيجب عليه، يجوز لها أن تطالبه بالنفقة في هذه الفترة ولو انتهت المدة بعد 4 سنين ورجع. وإيش يقول؟ يقول ليس لك سبيل لكن لك نفقة 4 سنوات. أدلة أن هذا طلاق رجعي فلها النفقة في هذه المدة. وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، مو وجب، جاز، لأنه في العدة ويستطيع أن لا يرجع إلى زوجته في العدة، قال جاز، زين جاز، جاز له الرجوع بها. وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر، لأنه زوجته هناك توارث، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما. واضح المسألة. مسألة 1468، ذكر بعض الأكابر، صاحب الأروى الوثقى ذكر شيئا يتعلق بهذه المسألة فينقل هنا، ذكر شيئين ينقلهم السيد الخوي هنا وذكره الفقهاء بعد ذلك، وكثير من العلماء خالفوا صاحب الأروى الوثقى في هاتين المسألتين، نقرأهم ما فيهم شيء لهم علاقة بالمسألة السابقة. يقول ذكر بعض الأكابر اللي هو صاحب الأروى الوثقى، خب وين صاحب الأروى الوثقى ذكر الطلاق؟ صاحب الأروى الوثقى ذكرت، أنا قلت ذكرها صاحب الأروى، في طلاق في الأروى الوثقى؟
آخر شيء النكاح، ما في طلاق
آخر شيء النكاح، خب وين ذكر الطلاق؟ هذا شوف التفت هذا طبعا الأروى الوثقى، شوف الأكثر المحشين على الوثقى ينتهون في النكاح، جيد؟
بس الأصل موجود.
إيه هذا الحين الأروى الوثقى، شوف أو بسات مجلدات مطبوعة، صاحب الأروى الوثقى عنده جزء أخير بعد مسألة النكاح عقد فيه مطالب موسعة، أصلا جزء كامل مطالب موسعة بحث خارج ماله، مسألة قاعدة اليد، مسائل شائكة، من هذه المسائل الشائكة التي طرحها في الجزء السادس حسب الطبعة، هي المطبعة مال جامعة المدرسين اللي فيها أكثر من فقيه موجود في المكتبة، الجزء السادس تعرض إلى بحث من أبحاث الجزء السادس، عميق أبحاث هناك إلى زوجها،
بحث مفصل
جدا هناك، فهناك مذكور صاحب الأروى ذكر هذه المسألة هنا في الجزء السادس في الطبعة الآن الجديدة في جامعة المدرسين. يقول ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته، قلنا المفقود المعلوم حياته وش حكمه؟ قلنا أن تصبر الشق الأول، هو يقول لا ما تصبر، إذا كانت لا تستطيع أن تصبر خب معلوم حياته، خب متى يرجع لها؟ تحتاج إلى الزواج، جيد؟ أصلا لا تستطيع أن تصبر، فماذا هو الحكم؟ يقول جاز للحاكم أن يطلقها ولا يجب عليها أن تصبر. شوف يقول ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته، إحنا قلنا يجب عليها الصبر فإنها مبتلات، ويقول لا مو مبتلات، أنتم بليتونها، أنتم دعتوا أن تقع في البلاء. زين يقول فمع عدم تمكن زوجته من الصبر، بعض النساء ما يستطيعون يصبرون، فلهذا يجب على الشخص أن يطأ زوجته كل 4 سنين، هذا أقل شيء الحاجة الجنسية، فلا تستطيع أن تصبر مدة طويلة، كل أربعة أشهر، زين، فبالتالي زوجته لا تستطيع أن تصبر، هي أقل شيء الحاجة، غير الحاجات الأخرى. يقول يجوز للحاكم أن يطلق زوجته، جيد؟ إحنا قلنا ما يجوز، حتى لو لم ينفق عليه، ما ذكرنا هناك شروط، في نفقة، ماكو نفقة تصبر، صحيح؟ هناك لا، يقول إذا لم تستطع فيجوز للحاكم أن يطلق زوجته، مو بس المفقود وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا، سجن مؤبد، جيد، ولا يريد أن يطلق، فزوجته وش فيها؟ مبتلات، فيجب عليها أن تصبر، هو يقول لا، إذا كانت لا تستطيع الصبر، زين، إذا لم تصبر زوجته على هذه الحالة يجوز له أيضا الحاكم أن يطلق. يقول وما ذكره قدس سره بعيدون. بعض الفقهاء قبلوا كلام من؟ قبلوا كلام صاحب العروة في حالة واحدة، إذا لم يوجد هناك نفقة، يعني حيثية النفقة ذكره، إذا لم يوجد هناك نفقة لها فبالتالي واشترف عمرها إلى الحاكم الشرعي فيجوز الحاكم أن يطلقها، أما مع فض وجود النفقة وإيش فبالتالي لا يجوز ولا يصح للحاكم أن يطلقها. لكن هنا صاحب العروة يقول لا، المدار على أنه تقدر أو ما تستطيع، ما دام ما تستطيع جاز للحاكم أن يطلقها. يقول وما ذكره قدس سره بعيدا خلاف الروايات، الرواية قالت فإنها تصبر. ويقول وأبعد منه، أبعد من ذلك ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن إعمال إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة، يا كيفيات من ضرب الأجل والفحص يعني 4 سنوات، لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية من طرف المرأة. يعني هنا المرأة يعني علمنا حياته أو جهلنا حياته، مفروض وإيش لابد من تفحص، مع إمكان أنه يحصل ذلك ما دام أن المرأة فيها خوف الوقوع في الحرام جاز للحاكم أن يطلقها بمجرد خوف المرأة أن تقع في الحرام. يقول لكن كان ذلك إيش ذلك لأعمال الكيفيات المذكورة موجبا للوقوع في المعصية من طرف المرأة، يعني تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون أصلا ذلك، ما يحتاج لا إلى ضرب الأجل ولا إلى رفع الحاكم ولا كذا، الحاكم مباشرة يطلقها. خب يقول لي سيد الخوي، سيد الخوي استشكل، يقول لازم كلامك اللي ذكرته في هذه المسألة وإيش هذا لازم باطل لا يمكن التزام به. في كل مورد كانت المرأة تخاف من الوقوع في المعصية يجوز للحاكم أن يطلقها. فلو كانت متزوجة وعندها زوج، لكن زوج مع كونها متزوجة وعندها زوج أيضا يخاف أن تقع في المعصية، هل يجوز؟ هل تقول يا سيدنا يا هل تقول يا صاحب العروة بأنه يجوز للحاكم أن يطلقها؟ هذا كلام بعيد جدا، ويلزم كما ذكر بعضهم ويلزم منه تأسيس فقه جديد، يلزم منه تأسيس فقه جديد. يعني كل حالة وكل مرة تخاف تقع في المعصية يجوز الحاكم يطلقها،
بس هذه محجوجة بوجوب زوجها.
خب محجوز حالي لها زوج يمكن إضراب المدة. النكتة التي ذكرها، شوف النكتة التي ذكرها صاحب العروة وإيش؟ خوف الوقوع في الحرام، هذه خوف الوقوع في المعصية جوز للحاكم أن يطلقها باختلاف المورد ما تفيدنا.
لا خوف ليش؟
لو وقعت في الحرام هل زوجها موجود تعامل معاملة المحصنة ولا زوجها موجود؟
ادري احنا شوفوا الاشكال، اشكال صاحب الخوي وايش يا صاحب العروة، انت ماذا قلت؟ قلت انه اذا خافت الوقوع في المعصية جاز للحاكم ان يطلقها، فتمام العلة في جواز التطليق خوف الوقوع في الحرام، فاينما وجدت العلة وجد المعلوم في كل مورد خفنا ان تقع المرأة في المعصية.
لا مو بس هذا،
هذا الدليل، ما عنده دليل، ما في رواية،
بس كلام السيد الحائري انه
صاحب الأرواء
إيه؟ أنه المفقود،
لا ما في، سيخوي يقول ما في خصوصية للمفقود، أنت عمدة الدليل، عمدة النكتة، ما لنا علاقة، المورد لا يخصص الوارد، النكتة هكذا عامة. أنه ليش نسألك لماذا في المفقود جوزت أن يطلقها؟ قال لأنه يخاف أن تقع في المعصية. خب إذا كان تخاف لازم ذلك أنه في كل مورد تخاف الوقوع في المعصية، ليش تخصصها بالتخصصها؟ ليش ماذا تقول يا صاحب الأرواء إذا كان هناك خوف الوقوع في المفقود؟
ما علي حاضر في فقد الزوج،
ليش هذا الإرهاق؟
يعني
المدار
خوف المعصية مع
هو هذا ما ذكره صاحب العروة في المفقود، لكن الشيخ يقول لازم كلامك أنه ما له علاقة بالمفقود، تمام المناط في جواز التطليق خوف الوقوع في الحرام. ولهذا شوفوا ايش يقول الشيخ، يقول ولازم كلامه، شوف لازم كلامه، جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقاؤها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية، تمام المناط والعلة في جواز التطليق في مسألة المفقود. هذا مورد، والمورد لا يخصص الوارد، لأنه في المورد ليش تخب؟ لماذا في المفقود يجوز في غيره ما يجوز؟ تحكم، ليش في المفقود إذا غاب عنها زوجها يجوز وأنت تقول تمام المناط أنه خوف الوقوع في المعصية؟
لا حاضر فقدان،
أقول هن وينه نكتة الفقدان جايبينها؟ أدري كلام صح، نجيب لازم كلامه، خب ما يجي تلزمه بما ألزم بنفسه، هو قال هكذا مثل أقول لك التفت وش قصدي؟ هذا يسمونه تنقيح مناط، يعني تسرية العلة، العلة تعمم، لا تأكل الرمان لأنه حامض، أقول ها لازم كلامك بأنه كل حامض وإيش لا يجوز أكله، يقول لا أنا ذكرت في الرمان، نقول هذا كلامه مو صحيح، أنت عللت والتعليل والسر شيخان سيدنا العلة توسع الموضوع في الأصول، العلة توسع الموضوع وتضيق الموضوع، التعليل يوسع لا تأكل رمان حامض، يعني كل هي ظاهر الكلام كل حامض لا تأكل، لا لخصوص سيد الرمان لأنه حامض، فالمفروض كل حامض لا يجوز أكل. هنا تقول المفقود إذا غاب عنها زوجها يجوز للحاكم أن يطلقها، ليش؟ لأنه فيه خوف الوقوع في المعصية، نفس الشيء. فالعلة تعم وتضيق. يقول وهو كما ترى، ليش كما ترى؟ يعني هذه الكبرى كما ذكر من غرائب الأقوال. يمكن صاحب العروة يلتزم بها بعد، صاحب العروة قد يلتزم بها عليها. لا 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 أقول لازمه، هذا ما ذكر هذه الصورة، هي سيخوي يلزمه، هي لازم كلامه مو كله ما قال.
لا صحيح.
مفقود؟
هذا الرأي يلتزم به.
يلتزم به يلتزم. لا يلتزم به فتوى. هذا كذا فتوى يلتزم به. خوب. مسألة 1469. يقول مرة أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق، مر علينا قبل تعطيل فترة طويلة أنه الزوج إذا كان ممتنع من الإنفاق يجوز للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. فيجبر من؟ فيجبر الزوج على أن ينفق أو يطلق، فإمساكهم أو تسريحهم به بإحسان. فإذا طلق أو امتنع، إذا امتنع عن التطليق فطلقها الحاكم، هذا الطلاق وش نوعيته؟ طلاق بائن أو طلاق رجعي؟ وهل الطلاق الذي في تلك المسألة مثل الطلاق في هذه المسألة؟ يقول لا، يقول الطلاق الصادر من الحاكم في هذا الفرق طلاق بائن، بخلاف الطلاق في مسألة المفقود هو طلاق رجعي. قال مرة أن الزوج، واضح ليش نذكر هذه المسألة؟ لكي يربطها بمسألة الطلاق، شبهة اتحاد الطلاق للحاكم. يقول مرة أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه، يعني مو ناشز، رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم. والظاهر أن الطلاق حين تطليق الحاكم طلاق بائن، لكن لو طلق الزوج مثل طلاق بائن تترتب عليه الأحكام، طلاق بعد نجي دخول مو دخول يائسة صغيرة، هنا لا، الحاكم إذا طلق يصير طلاق بائن. فالفرق بين طلاق الزوج، التفت، فالفرق بين طلاق الزوج وطلاق الحاكم أن طلاق الحاكم يقع بائنا على كل حال حتى وإن كان الزوجة مدخول بها، أما الزوج طلاق تتبع الأحكام التي ذكرناها في أقسام الطلاق البائن والطلاق الرجعي. والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، وعدتها حينئذ عدة الطلاق. إذا كان طلاق بائن قد تقول ما في عدة، جيد، الطلاق البائن ماكو عدة فيه، خصوصا أقسام ثلاثة الأخيرة. يقول لا، هناك عدة في هذا القسم، لكن وهي عدة الطلاق. عدة الموضوع يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.